Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة متواصلة في إيقاع اليوم القصف والغارات والتقتيل، والمساعدات المغربية الإنسانية للشعب الفلسطيني خاصة ساكنة غزة تصل تباعا إلى مستحقيها غداة وصول طلائعها الأولى إلى معبر كرم أبو سالم في إطار الجسر الجوي الإنساني الإغاثي الموجه لدعم الفلسطينيين بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. لبنان، ذكرى تفجير مرفأ بيروت. اليوم 4 يوليو تحل الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت الذي لا يزال التحقيق مستمراً حوله دون صدور نتائج نهائية. عائلة الضحايا تشتكي من تحقيق معرقل وعدالة غائبة. في إيران، إنشاء مجلس دفاعي جديد بهدف تعزيز القدرات العسكرية بعد حرب 12 يوماً مع إسرائيل. حالة تأهب في عدة مناطق إسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما تواجه البرتغال مخاطر مرتفعة لاندلاع حرائق في موجة حار هي الثانية هذا الصيف في شبه الجزيرة الإيبيرية. سوق الشغل في المغرب، معدل البطالة بلغ 12.8% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بانخفاض ب 0.3. حرب غزة متواصلة إذن في إيقاعها اليوم المعهود، القصف والغارات والموت قرب مراكز توزيع المساعدات، والتجويع يحصد المزيد من الضحايا مع تسجيل وفيات جديدة بسبب سوء التغذية، فيما الأمم المتحدة تحذر من أزمة تعطيش موازية مع عجز نحو 90% من سكان القطاع المدمر والمحاصر من الوصول إلى مياه الشرب. والمساعدات المغربية الإنسانية تصل تباعا إلى مستحقها غدا وصول طلائعها الأولى، حيث وصلت نهاية الأسبوع المنصرم إلى معبر كرم أبو سالم الدفعة الثانية من المساعدات المغربية المرسلة في إطار الجسر الجوي الإنساني الإغاثي الموجه لدعم الفلسطينيين وتحديدا سكان قطاع غزة، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. من غزة، روبورتاج مراسلينا سيف الصويتي.
ضمن الجهود المتواصلة من المملكة المغربية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية المغربية إلى قطاع غزة، دفعة جديدة ستسهم كما سابقاتها في التخفيف من حدة الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، كما أفاد مسؤول الإغاثة المغربية في غزة زهير دردونة.
في بداية حديثي بتوجه شكر جزيل لجلالة الملك نصر الله وللشعب المغربي الكريم، مما لا شك فيه أن هذه المبادرة الكريمة ستسهم وتساهم في التخفيف الكبير من حدة المعاناة، وإن شاء الله تصل بسلام إلى غزة إلى مستحقيها. غزة محتاجة للكثير وإلى المزيد، ومن يساهم فشكرا جزيلا له.
تضم الدفعة التي وصلت قطاع غزة عشرات الأطنان من الأدوية والأغذية والمعونات الإنسانية والمعيشية لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين والمرافق الصحية العاملة في القطاع، وهو ما أكد عليه مسؤول شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوى.
هذه المكرمة وهذه المساعدات المغربية بلا شك سيكون لها دور مهم في التخفيف من وطأة المعاناة، وبخاصة على الصعيد الطبي وتعزيز قدرة المستشفيات والطواقم الطبية، وكذلك هذا الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي من المغرب الشقيق بلا شك أنه له الأثر المهم في دعم الجهود من أجل وقف إطلاق النار ووقف العدوان بكل أشكاله ورفع الحصار.
بدورها أشادت المنظمات الإغاثية والصحية بالمساعدة المغربية وما تحمله من ضروريات لتعزيز قدرة المستشفيات على الاستجابة للاحتياجات الطبية المتزايدة وحاجة الأطفال إلى الحليب والغذاء. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في الخدمة دعا حوالي 600 مسؤول أمني سابق إسرائيلي من بينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة. وجاء في رسالة مفتوحة لحركة تسمى قادة من أجل أمن إسرائيل وزعت اليوم على الإعلام رأينا المهني أن حركة حماس لم تعد تطرح تهديدا استراتيجيا لإسرائيل مع دعوة ترامب إلى توجيه قرارات الحكومة والمطالبة بوقف الحرب في غزة. لبنان، مع حلول الذكرى 5 لانفجار مرفأ بيروت، تعهد الرأي جوزيف عون بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا أن القانون سيطال الجميع دون تمييز، في وقت أنهى المحقق العدلي طارق البيطار سجوب جميع المدعى عليهم. وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في 4 غشت 2020 خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة. وقال رئيس الحكومة نواف سلام أن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة قضية وطنية، منددا بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب. من بيروت هذا تقرير مراسلين خلدون زين الدين.
في هذا اليوم نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعا في تاريخ الممارسة.
سنوات 5 على الانفجار الموصوف بالتاريخي. هذه الصورة بقيت هنا في مخيلة كل لبناني جرحا ناسفا. بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، انكسارة الثقة بين المواطن والدولة، رئيس الحكومة نواف سلام قالها بلسانه.
كان لحظة صادمة اختبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة.
القضية وطنية.
لقد أصبحت تحقيقات تفجير مرفأ بيروت في خواتيمها، المدة عليهم قد تم استجوابهم جميعا، ومن لم يتم استجوابه فقد اتخذت إجراءات بشأنه.
عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود متحدثا لمديا.
قد ننتظر بعض الوقت لحين ورود أجوبة على الاستنابات التي أرسلها قاضي التحقيق للاستعلام والاستفسار عن بعض الوقائع.
ماذا بعد ذلك؟
ينتقل الملف إلى حضرة النائب العام التمييزي، ومن ثم إصدار القرار الاتهامي.
متى يبدأ العد العكسي للحقيقة؟
فلمجرد إرساله إلى النيابة العام التمييزي يبدأ العد العكسي.
وماذا بعد القرار الاتهامي؟
تتم محاكمة المدعى عليهم والمتهمين.
هل تطول المحاكمات؟
قد تطول لكثافة المدعى عليهم.
الأمل اليوم في لبنان بإنهاء المجلس العدلي هذا الملف قريبا. الجريمة جريمة العصر بعيون اللبنانيين، الجرح نازف. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
أعلنت إيران إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل. المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية ويضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية، وسيدرس خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي. ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس الذي وافق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، واستمرت 12 يوما. نتابع تعليق حكم أمهز الباحث والأكاديمي من طهران.
أولا، هذا المجلس هو منصوص عنه في المادة 176 من الدستور الإيراني، وبالتالي هذا لم يكن مفعلا سابقا. ربما نتيجة للذي حصل على إيران قامت إيران بتفعيل هذه المادة وشكلت هذا المجلس. هذا المجلس ويعني يشمل كل الأجهزة الأمنية المعنية ورؤساء السلطات التنفيذية في البلاد، يعني رئيس الجمهورية، رئيس السلطة القضائية، رئيس البرلمان الإيراني، إضافة إلى المسؤولين الأمنيين وما إلى ذلك. عمليا هو تشكيل يهدف إلى توحيد الموقف ومواجهة التحديات بموقف موحد من قبل كل هذه الأجهزة، وبالتالي إيران تتوقع أن يكون هناك اعتداءات جديدة، ونحن نسمع تهديدات من قبل الأمريكي ومن قبل الإسرائيلي تجاه إيران. فلذلك الإيرانيون يعني في الفترة السابقة قاموا بعمليات الترميم لما حصل والثغرات، وبحثوا نقاط القوة وعززوها وعملوا على ترميمها وما إلى ذلك. فعمليا إيران نعم تتوقع أن يكون هناك اعتداء في أي لحظة، وبالتالي هي تتخذ كل الإجراءات في هذا الإطار.
حالة استنفار قصوى في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما تواجه البرتغال مخاطر مرتفعة على اندلاع حرائق في موجة حر هي ثانية هذا الصيف في شبه الجزيرة الإيبيرية. من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد المدن.
تعاني شبه الجزيرة الإيبيرية هذا الأسبوع من موجة حر شديدة دفعت كلا البلدين إلى إصدار تحذيرات واسعة. ففي إسبانيا أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية تنبيهات لارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في العديد من المناطق، فيما يتوقع أن تتجاوز 42 درجة في مدينتي قرطبة وبدخث. وقد تم تفعيل الإنذار في 12 منطقة ذاتية الحكم، من بينها 5 مناطق: الأندلس، قشتالة نيلامانشا، إكستريمادورا، غاليسيا ومدريد في حالة إنذار برتقالي بسبب الخطر الكبير.
سيء جدا، سيء جدا، لأنه خلال النهار لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان.
الخروج إلى الشارع الآن أصبح أمرا معقدا جدا،
من المستحيل البقاء في الخارج،
لا يحتمل.
تسببت موجة الحر بالفعل في وفاة 3 أشخاص في إسبانيا. محلل الأرصاد الجوية الإسباني ألبرتو بانيول:
درجات الحرارة بلغت مستويات غير معتادة، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع أكثر، وفي بعض الحالات ستكون هذه الفوارق الحرارية كبيرة جدا تقريبا في كل أنحاء إسبانيا، وفي وقت ما سيعاني الجميع من هذه الموجة الحارة.
وفي البرتغال وضع أكثر من نصف البلاد تحت الإنذار الأحمر مع درجات حرارة تقترب من 46 درجة مئوية، واعتبر الرئيس مارسيليو ريبيليو دي سوزا أن الوضع خطير للغاية. وفي الجنوب أتت النيران على 1000 هكتار قرب مونشيك في منطقة الجارف، ويواجه البلدان مزيجا خطيرا من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وخطر الحرائق ضمن ظاهرة باتت تتكرر بشكل متزايد في جنوب أوروبا. وقد دعت السلطات إلى توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى أن الموجة ستستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
وفي المغرب، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل، مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 و44 و47، وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول وضعية سوق الشغل بأن معدل البطالة بلغ 12.8% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مسجلا انخفاضا بصفر نقطة فاصلة ثلاثة، حيث كان في حدود 13.1%، وانتقل هذا المعدل من 16.7% إلى 16.4% بالوسط الحضري، ومن 6.7 إلى 6.2 بالوسط القروي. متابعة تعليق محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط:
أعتقد بأن انخفاض نسبة البطالة ولو بصرف 0.3% خلال الربع الثاني من سنة 2025 يبقى أمرا إيجابيا وأمرا محمودا، لأنه على الأقل كنشوف اليوم بأن سوق الشغل هو سوق اللي هو مستقر، بل أكثر من ذلك أنه بدأ في واحد المنحنى يعني تنازلي ديال نسب البطالة اللي بغيناها تمشي إلى أقل من 12% من هنا لنهاية السنة، على أمل وصل المبتغى ديالنا اللي هو 9% من نهاية 2030. صحيح أن سوق الشغل ما زال متأثرا بشكل كبير بمواسم ديال الجفاف، حيث أن القيمة المضافة الفلاحية ما زالت تؤثر في نسب البطالة اللي هي مرتفعة في سوق الشغل في العالم القروي، واللي باقي كنفقدوا فيها أكثر من 100,000 منصب شغل كل سنة. لحسن حظنا أنها يعني واحد المناصب اللي هي غير مؤدة عنها، ولكن بالمقابل كنشوفوا بأن اليوم كاين واحد الدينامية اقتصادية في السوق ديال الشغل ديالنا، بحيث أن اليوم كنشوفوا بأن هناك مناصب شغل اللي كتخلق بشكل كبير في كل ما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، واللي هي مرتبطة يعني بهذه الأحداث الدولية اللي غينظمها المغرب ككأس العالم وكأس أفريقيا للأمم خلال القادم من السنوات. كذلك قطاع ديال الصناعة اللي اليوم كنشوفوا كاين واحد الدينامية في صناعة السيارات، صناعة الصيغة الكهربائية، وكذلك في قطاع الخدمات أساسا فيما يتعلق بالقطاع السياحي وكذلك الأوفشورينغ.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.